صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب في هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله نرحب بكم فضيلة الشيخ أبو خبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله نتواصل معكم وهذا أول اتصال هاتف الآن السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله تفضل أخي
بدي أسأل أخوي عن قضية المرأة إذا ترملت إذا توفي زوجها هل يجوز لها أنها تظهر مثلا على أخو زوجها أو تظهر على الناس أو تمارس حياتها زيها زي مثال عاديات الزوجات
إنها تظهر على تظهر على أخو زوجها
أخو زوجها أو الناس العاديين يعني تمارس حياتها الطبيعية يعني إنها تطلع مثلا برا وكذا وتطلع تروح مشاوير يعني
ماشي
هذا السؤال الأول السؤال الثاني المقبرة يعني المقبرة هل يجوز الواحد يأخذ عنها إشي كيم عنها مثلا أي إشي مزروع يعني بالتأكل كام عنها
ماشي من وين حضرتك أخي الكريم
نابل
حياك الله ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة معنا أيضا اتصال السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي يا أختي
برضو عندنا سؤالين السؤال الأول إن الله يعني إن ربنا بيصلي على الرسول ما معنى الصلاة يعني سألوني إياها ناس إنه كيف إنه ربنا يعني بيصلي على الرسول إيش معناها هو دعاء ولا إيش بالضبط السؤال الثاني في واحدة أمها يعني كانت نصرانية يعني سألتها واحدة أو لا وهي سألتني إنه بصير تترحم عليها توفت هي فبصير تترحم عليها سألتها هي كانت موحدة أو لا فتحكي أنا ما بعرفش يعني إنه شكلها مش في يعني ما كانت لها هيك تدين معين في النصرانية فتوفت وهي مش مسلمة ولما تجيب سيرتها مرة تحكي الله يرحمها وهي مش عارف انه بصير تترحم عليها او لا
ماشي ان شاء الله تسمع الإجابة اختي حياك الله معنا ايضا اتصال اخر السلام عليكم
الله يعطيك العافية
الله يعافيك حياك الله
كيف حالكم
الله يبارك فيك الحمد لله
الله يبارك فيكم على برامج الطيبة
الله يكرمك ويبارك فيك جميعا
لو سمحت والله استاذ معك مواطن من رمضان
اهلا بك يا اخي تفضل
في عندي سؤال بالنسبة ل إلي مبلغ عند واحد بعت شغلة معينة
نعم
حلو
نعم
هلا الشخص نصب علي في في قسط من المبلغ
نعم
يعني الله ف بجوز إني أحسبها من زكاة مالي ولا لا
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم
وفي عندنا سمحت سؤال ثاني بارش
تفضل ماشي
إذا تقدر تجيبون تجاوبون عليه ولا اللهم صل على النبي في عندنا في إشي اسمه علم الفراسة
نعم
هل الإشي بتعلق في الدين ولا في العلم
ماشي إن شاء الله تسمع
وإذا كان وإذا كان بتعلق في الدين كيف ممكن أكتسب هالشغلة هاي
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم حياك الله
يعطيك العافية
الله يعافيك أيضا هنالك اتصال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إيه لو سمحت بس بدي أسأل المفتي هل جيت كفارة الوعد يعني أنا بعرف إنه الوعد من مواصفات المنافق يعني إذا أوعد أخلف الحديث بس بدي كفارته يعني أصوم 3 أيام ولا كيف والحين أنا بكون فاتحة مسجل على القرآن دائما يعني بخليه فاتح الجوال فبآزي بأقرأ مع ال يعني برد ورا ال
نعم تفضلي اختي
ألو.
نعم سامع.
هذا بردد نعم. وراء المسجل من دون ما أقول أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإيش الصفة يعني؟ إيش
يعني أنت بتكوني سامع القرآن على الإذاعة مثلا وبترددي مع المقرئ.
فبأجي هيك وبصير أحكي معاه من دون ما هذا. إيش ال
دون الاستعاذة.
نعم.
ماشي. من وين حضرتك يا أختي؟
من رفح.
من رفح؟
نعم.
حياك الله. ماشي إن شاء الله تابعين وتسمع الإجابة. أيضا نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك يا أخي. تفضل.
حياك الله يا سيدي.
الله يكرمك.
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم سبعة ربنا بظلم سبحانه وتعالى تحفظ يوم لا ظل إلا ظله.
نعم.
هو يوم الحشر.
نعم.
هذا اليوم الصعب طبعا هذول السبع أصناف ما وصل المرحلة هذه اللي عملوا إلا عملوا خير كثير.
نعم.
فياريت أن أعرف شو من سبع أصناف. طبعا هذا يمكن أخذ وقت كثير من برنامج بس صحيح يعني إيش مهم. الله يبارك فيك. الله يرضى عنك.
ياريت
أن أعرف شو من سبع أصناف هذولة.
نعم. من وين حضرتك؟
الله خير تبارك الله فيك.
حياك. من وين تحكي معنا أخي الكريم؟
أبو محمد من دور الخليل.
حياك الله أخي أبو محمد.
الله يرضى عنك.
الله يكرمك ويبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
والله بدي أسأل فضيلة الشيخ سمعت.
نعم بيسمعك. من حضرتك؟
في سؤالين سمعت لي.
من مين حضرتك؟
من جينيا.
أهلا بك تفضل.
الأول في عندي ولد معه مبلغ من المال محتفظ له فيه أنا فيعني بجوز إنه كتقول يعني بدي أروح أسافر بدي كذا بدي أحط له في بنك يعني يجوز إنه أحط له في بنك بدون فوائد وبدون أرباح بدون أي بنوك مثلا.
أنت اللي بدك تسافر؟
مثلا بدي يعني أحط له في البنك وخلص أنا أتخلص منه بجوز أسافر بجوز أروح.
نعم نعم.
يعني حطوا لي في بنك بدون فوائد يجوز يعني.
ماشي.
سؤال ثاني سمعت لي بالله.
تفضل.
واحد يحصل على شيء مثلا يعني شهادة ما أو مثلا وظيفة أو مثلا رخص سواك أو شيء بطريق واسطة أو هيك يعني بيقول لك احنا ندبر لك إياه أو شيء يؤثم يعني اللي بده يأخذ الشهادة هذا أو شيء مثلا
عن طريق الواسطة.
واسطة مثلا بيقول لك بنوصي عليك احنا تخافش ولا همك ولا شيء يعني هذه شو فيها الإثم يعني بالحق المواطن أو صاحب الشأن إثم.
سواء كان بجدارة أو بغير جدارة.
يعني تكون مثلا بدعوا له شغل مصلحة ومش عارف يحصل عليها مثلا بمقدرته.
نعم.
يقول لك احنا ندبر لك يا باص او شيء كذا.
نعم.
يؤثم مثلا صاحب هذا الشيء.
ان شاء الله تسمع الإجابة يا اخي. حياك الله. العفو. ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضل.
لو سمحت بس بدي اسال في المفتي في واحد سالني سؤال هو زلم يعني بخاف الله. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا الشخص يعني حلم بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن حلم بطريقة يعني مش يعني يعني حلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لابس لبس عادي زينة مش بشكل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حليق يعني بدون لحية وحتى يعني وفي الحلم يعني أنه لما أجا اللي جابه عنده واحد تقي من أفياء الله يعني وقال له أن الرسول صلى الله عليه وسلم بده يجي يزورك والناس هو جاي على البيت كلها تقول له تفضل عني يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يعني بدون وكلهم لا بدي أزور هذا الشخص أول وبعدين باجك بس الهيئة اللي ظهر عليها هيئة إنسان عادي يعني.
نعم.
له يعني بقميص وبنطلون عادي لا بلبس أخضر بس أسأل يعني أنه مش عارف يعني شو الجواب يعني.
إن شاء الله. من وين حضرتك يا أخي الكريم؟
أنا من فلسطين.
حياك الله. إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعنا. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين. في بالنسبة يعني الإسلام في براءة إن واحد يتبرأ من أخوه المسلم خي أخي ابن أمه بيو يعني.
نعم.
وشو الأسباب إذا كان فيها الشيء؟ والسؤال الثاني في واحدة حلفت صاحبتها حطت إذا على القرآن حلفتها تحط إذا على القرآن يعني تحكي لها إنه في شغل حكيت لها إياه وما الواد يصير لحق.
عفوا إيش آخر إشي إيش مسمى إيش حكيتي حلفت صديقتها على القرآن؟
انها ما يعني حكت لها شيء وقالت لما تحكي لحدا
انه يعني امنتها على كلام ما تحكي لحدا وحكت
وحكت لوحده صاحبتها كمان لانه صاحبتها طلعت بتعرف الموضوع فعادي حكوا بالموضوع بين بعض فاجت حكت حلفتها مره ثانيه تحكي لها يعني انت حكيتي هيك يعني حكيت الموضوع جد تصير قالت لا لا حطت ايدها على القران قالت لا ما حكيت بعدين راحت اعترفت لو قالت لا انا حكيت واعتذرت منها وكل شيء هلا بدها تعرف انه في كفارة ولا خلص كيف انها سامحتها البنت وخلص
ماشي ان شاء الله اسمع من حضرتك يا اختي
سلسل.
حياك الله ان شاء الله اسمع الاجابه ناخذ هذا الاتصال ونتوقف بعد ذلك السلام عليكم وعليكم السلام الو
ألو مرحبا.
تفضل أخي بس يا ريت توطي صوت الراديو. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بغيت أسأل الشيخ بالنسبة للصلاة على المقبرة، تجوز الصلاة على المقبرة ولا تجوز في المقبرة؟
الصلاة في الصلاة في المقبرة.
أنا في المقبرة يعني أو صلي في المقبرة يجوز ولا لا يجوز؟
الصلاة في المقبرة صلاة عادية ولا صلاة على الميت؟
لا لا صلاة عادية.
صلاة عادية في المقبرة.
أدرك الوقت أنا في المقبرة أشتغل في المقبرة وبتصلي في المقبرة فينا كله لا يجوز. ولا يجوز أنك توضع في المقبرة كمان.
الوضوء ماشي. من وين حضرتك يا أخي؟
من الخليل.
حياك الله، إن شاء الله أسمع الإجابة. نتوقف عند هذا السؤال لو تكرمتم فضيلة المفتي أبو الشيخ أبو خبيب. لا نبدأ بالإجابة. سؤال الأخ المستمع من نابلس، سؤاله الأول عن المرأة الأرملة، هل يجوز لها أن تظهر على شقيق زوجها وأن تمارس حياتها الطبيعية وأن تخرج من البيت؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة للمرأة المعتدة من الوفاة، يجوز لها ما دامت تدعو إلى ذلك حاجة أن تظهر إلى أخي زوجها أو إلى غيره ما دامت هناك حاجة لهذا الظهور، والمقصود به أن يراها. فإذا كان هناك حاجة أن تتعامل معه في بيع أو شراء أو في مصلحة أو مما تقضي به حوائجها فرآها أو رأته، فهذا لا يمنع، والله تعالى أعلم.
نعم. بالنسبة لخروجها من البيت،
كذلك تخرج المعتدة من البيت إذا كانت تحت هناك داع إلى ذلك. والمفهوم الذي هو سائد عند الناس أنه ممنوع أنها تحكي مع واحد يسمع صوتها، ممنوع حد يراها، فهذا كله خاطئ، مفهوم خاطئ إذا أصله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني الأخ المستمع من نابلس، هل يجوز أن يأكل الإنسان من ثمار مزروعة في المقبرة؟
نعم، يجوز أن يأكل مما هو نابت على القبور، ولا يوجد ما يمنع ذلك، فالأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد ما يدل على حرمة أكل ما نبت على المقابر كما خاصة الشجر، الله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل للأخت المستمعة، إحدى الأخوات سألت سؤالين. سؤاله الأول، عندما نقول الصلاة والسلام عليك رسول الله أو إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني ما المقصود بأن الله سبحانه وتعالى يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، معناها الرحمة. وصلاة الملائكة تعني الاستغفار، أنهم يستغفرون، ومن الآدميين تعني الدعاء، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤالها الثاني عن إحدى الأخوات، تقول بأن أمها كانت على المسيحية وماتت على ذلك، يعني هل يجوز أن تدعو لها تقول الله يرحمها؟
في حياتها هناك المجال للإنسان أن يراجع نفسه عن الخطأ الذي هو فيه، وأن يدقق في مساره وطريقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لقبيلة من العرب كانت على غير الإسلام فقال اللهم اهد دوسا، أما بعد الوفاة فقد انقطعت الأسباب ما بين الإنسان والهداية، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من رام الله وله سؤالان. يقول له مبلغ عند شخص كان قد باعه شيئا ما، وكما قال نصب عليه في قسط من المبلغ، فهل يجوز أن يحتسب ما تبقى له من مال، أن يحتسب ذلك من زكاة ماله؟
إذا كان هذا القرض هو قرض تجاري فلا يجوز الاحتساب من الزكاة نهائيا. وإذا كان هذا الإنسان أيضا مليء، بمعنى أنه غني وعنده مال ولكنه نصاب، فلا يجوز احتساب من الزكاة أيضا، لأن هذا الدين ممكن أن يسترد ولا علاقة له بالزكاة، فلا يجوز أن يحسب من الزكاة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني الأخ المستمع من رام الله عن علم الفراسة، هل هو جزء من الدين أم هو يعني متعلق في علم من العلوم؟ وإذا كان الأمر من الدين فكيف يكتسب هذه الفراسة؟
بمعنى من الدين أنه جزء من الدين، فهذا ليس جزء من الدين، ولكن هي الفراسة بشكل عام هي حاسة أو قوة في شخصية الإنسان، أو هبة من الله سبحانه وتعالى. هذه الهبة ممكن أن يؤتى بعض الناس إياها، فيستطيع من خلالها أن يتعرف على الأشياء، وهذه المعرفة قد تكون هي معرفة ظنية وليست قاطعة، يعني ممكن تصيب ممكن لا تصيب، يعني يتفرس في الشيء بمعنى يتوقع ويظن ويخمن، فممكن أن يكون تفرسه صائبا صحيحا، وأحيانا ربما لا تصيب. وما يتداول ألسنة تقو فراسة المؤمن، هذا ليس بحديث وإنما هو قول، وهو قول يعني كما قلت قد يكون صائبا، الفراسة تصيب وتخطئ، أما هي موجودة موجودة، هناك بعض الناس أوتوا مثل ذلك، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من رفح، أيضا لها سؤالان. سؤاله الأول عن شخص وعد وأخلف، يعني هل عليه كفارة؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي كفارة من فعل ذلك؟
الإخلاف بالوعد ليس من صفات المسلمين ولا المؤمنين، إنما هي صفة من صفات المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريفة، علامة المنافق إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. وعلى الإنسان المسلم أن يكون صادق الوعد، وسبحانه وتعالى مدح النبي نبي أنبيائه إنه كان صادق الوعد، فأبرز هذه الصفة فيه على وجه المديح. ومن وعد فأخلف عليه أن يعتذر لمن أخلف موعده معه، فالإخلاف بالموعد ربما يتسبب بأضرار كثيرة، خاصة في المواعيد المهمة وفي الأمور الهامة، إذا أخلف الإنسان فيها قد يلحق الضرر بالآخرين، فعليه أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى وأن يعتذر ممن ألحق الضرر به لإخلافه بموعده، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. سؤالها الثاني الأخت المستمع من رفح عن الاستماع للقرآن الكريم عبر الإذاعة، وتردد كما تقول مع المقرأ، إلا أنها يعني لا تستعيذ، لا تبدأ يعني الأمر بالتلاوة أو الترديد مع المقرأ بالاستعاذة، يعني ترديدها بأول شيء مع المقرأ، هل هذا الأمر صحيح؟ وأيضا أن عدم الاستعاذة، هل هذا أمر أيضا جائز؟
هي الاستعاذة سنة مستحبة، أن يستعيذ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هي سنة مستحبة وليست واجبا. فإذا استعاذت وهي تستمع إلى القرآن الكريم قبل أن تبدأ بترديد ما تسمع، فهذا أمر مستحب. وإذا لم تستعذ فيصح لها أن تردد على سبيل التعلم وعلى سبيل ترسيخ الحفظ، لأن هذه من وسائل التعليم وأيضا من وسائل ترسيخ الحفظ في ذهن من يريد أن يحفظ آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. فيجوز لو لم تستعذ وبدأت تردد خلف المقرئ فهذا جائز، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ أبو محمد من دور الخليل يعني يطلب من فضيلتكم أن تبينوا الأصناف أو الأصناف السبعة، نعم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل، يعني المقصود فيه الحاكم، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله أو طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب أو ذات جمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من جنين وله سؤالان. سؤاله الأول يقول عنده مبلغ من المال لابنه يحتفظه له، فإذا أراد أن يسافر هل يجوز له أن يضعه في البنك دون فوائد؟
إذا كان مضطرا لفتح الحساب في البنك الربوي على أن يبقى هذا الحساب حسابا جاريا ليس حسابا ربويا، كان خشي على ماله من الهلاك والضياع، أو احتاج لأن يستخدم هذا المال ولا يوجد وسيلة إلا هذا البنك، فيجوز له أن يودعه في البنك، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني الأخ المستمع من جنين عن شخص يريد الحصول على وظيفة أو على رخصة سياقة أو أي أمر من هذه الأمور، هل يجوز له أن يحقق ذلك عن طريق الواسطة؟
الأصل في الأمر الذي يتقدم عليه الإنسان يكون كفوا له، فإذا كان هو كفؤ وتقدم لنيل هذه الأمور فمن حقه أن يأخذها كونه كان كفوا، والكفاءة في ذلك يحددها الخبراء في هذا الأمر. يعني بده يأخذ رخصة السواقة، فاللي بفحص المتدربين هو الذي يحدد، فإذا هذا المدرب تحدد واقتنع أن هذا الشخص أهل لهذه السياقة أو هذه الرخصة فيكون هو كفو لها يأخذها، ولا يتوسط إلا إذا كان هو كفو ولم ينل حقه. فإذا لم ينل حقه وهو صاحب حق ويؤكد من يختبره أنه صاحب حق، فيجوز له أن يبحث عن من يساعده لنيل حقه الكفو به، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من فلسطين. كما استمعنا قال يعني يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. شخص يعني يقول بأن صديقه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس لباسنا الآن الذي نلبسه، بنطلون وقميص وحليق اللحية، يعني ما تأويل ذلك؟ وهل هذا يعني رؤية صحيحة؟ نعم،
من رآني في المنام فقد رآني حقا، وأن يدل على ذلك على أنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في آية لا تليق به صلى الله عليه وسلم فهذا مؤكد أنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ أو الأخت المستمعة من سلفيت، لها سؤالان. سؤالها الأول، هل يجوز للإنسان يتبرأ من أقربائه من أخيه أو غير ذلك؟
لا يجوز البراءة من النسب، لا يجوز للأب أن يتبرأ من أولاده ولا الأبناء أو الأولاد من آبائهم، ولا الإخوة من إخوانهم، ولا الأخوات كذلك، ولكن يجوز أن يتبرأ الإنسان من أفعال فاسدة يفعلها أقاربه، فيجوز أن يتبرأ من فعل قبيح قام به، مثلا نفترض ولد من أولاده أو أخ من إخوانه، أما براءة النسب فهذه لا تجوز، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن امرأة، نعم، حلفت صديقتها على القرآن وأمنتها على كلام بأن لا تبوح به، وأباحت هذا الكلام الذي اؤتمنت عليه، وتسأل عن كفارة هذا الأمر، أم يكفي فقط المسامحة، مسامحة من أمنت عليها الكلام؟
على الإنسان المسلم أن يكون مؤتمنا على ما أمن عليه، فإذا أمن على سر من أسرار العباد فيجب عليه أن يصونه وأن يحفظه ولا يتكلم به أبدا مهما كانت الأسباب والظروف. فهذه أسرار العباد لا يصح نشرها ولا تداولها، خاصة في أمورهم الخاصة، فهناك أمور خاصة لكل إنسان سواء كان رجل أو امرأة، عندما يؤمن عليه لا يصح أبدا أن يفشي هذه الأسرار تحت أي ظرف، وإنما يبقى مؤتمنا عليها لأنه استودعه هذا السر بغض النظر حلف أو لم يحلف، ولا داعي حتى للحلف أن يحلف. على أي حال إذا حلف مثل هذه المرأة التي تسأل أقسمت اليمين أن تصون هذا السر ولكنها أفشت هذا السر، فعليها أن تستغفر الله عز وجل لأنها أفشت الأمانة التي يجب أن تصان، وأيضا عليها كفارة يمين وهي طعام عشر فقراء، وإلى ما تستطع بصوم ثلاثة أيام، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ المستمع من الخليل كان سؤاله عن أداء الصلاة في المقبرة، هل يجوز أن تؤدى الصلاة في المقبرة وكذلك أيضا الوضوء؟ الصلاة والوضوء في المقبرة، هل يجوز أن يتوضأ في المقبرة وأن يصلي في المقبرة؟
الوضوء يجوز أن يتوضأ في المقبرة، بده يتوضأ وكان وجود حنفية ما يتفحل ويتوضأ فيها، يتوضأ من وجود ماء.
نعم.
أما الصلاة فلا يصلى بين القبور إلا إذا كان إنسان لم يصلى عليه فصلى عليه صلاة الجنازة، أما صلاة الفريضة فلا تصلى في بين القبور، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم.
متخذ مكان بعيد على جنب، كان مضطر ما في وقت ما في مكان على جنب ويصلي، أما بين القبور فلا يصلي الفريضة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن مستمعينا الكرام نتواصل معكم لنستقبل أيضا أسئلتكم الفقهية، ونذكركم بأرقام هواتف الإذاعة هي 0923311010، وأيضا على جوال رقم 0599915010. هنا بين يدي سؤال فضيلة المفتي، الأخت زهرة فلسطين أرسلت إلينا بهذا السؤال على صفحتنا على الفيسبوك، تقول الوالدة ملتزمة بصلاة قيام الليل وهي تصلي الوتر الساعة 11 أو الساعة 12، لكنها لا توتر، وهي يعني هكذا النص، وهي ما لا توتر بصلاة في قيام الليل، هل يجوز أم لا؟
لا توتر.
نعم، هل يعني يجوز؟ ربما السؤال هو أنها يعني تؤخر الوتر، السؤال غير واضح، هكذا وصل إلينا، تقول بأنها تصلي، نعم، ملتزمة بصلاة قيام الليل وهي تصلي الوتر الساعة 11 أو 12.
صلاة الوتر لو يعني مقصود إذا هي قصدت السؤال تتركها الساعة 11 وتصلي فوق الآخر قبل الفجر، يصح ذلك على أساس تريد أن تجعل آخر وقت أو آخر شيء من صلاة الوتر، فهذا جائز إذا كان مقصود السؤال لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة الوتر، وصلاة الوتر هي مستحبة عند جمهور العلماء، وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يعني يخاف ما يصحاش تروح عليه نومي، وان طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. أما أن تترك الوتر كليا يعني بتقوم الليل والوتر ما بتصليها، فهي لا شك أنها تضيع لنفسها صلاة أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها، وتضيع أيضا ثوابا قد تحرزه إذا ما أدت هذه الصلاة، فهي كون قائمة تصلي قيام الليل ويبقى لها صلاة الوتر، صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أن يطلع للصبح ويصلي، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الله تعالى أعلم.
نعم.
فهذه الأخت يعني علي أن تجتهد بأن تصلي صلاة الوتر وهي صلاة مفردة بعدما تقوم الليل. والله تعالى أعلم.
نعم. أخذ هذا السؤال ثم نتواصل مع الإخوة الذين على الهاتف. الأخ أو الأخت نسائم خير أرسل بهذا السؤال، يقول: ما حكم من يقطع أرجل الدجاج بعد ذبحها بقليل وهي لا زالت تتحرك، هل يجوز ذلك؟
لا، لا يجوز أبدا، إنما يجوز بعد أن تموت الذبيحة يصح له أن يقطع منها، أما وهي طيبة غير ميتة لا يجوز أن يقطع منها شيئا ويأكله. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نأخذ أسئلة الإخوة على الهاتف. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
معك عمار الشراب.
أهلين أخي عمار، تفضل.
بدي أسألك، هل يجوز، بس السؤال الأول، هل يجوز الصلاة الواحد هو لابس الحذاء جلكم الله؟ والسؤال الثاني، أنا متجوز وكل يوم يعني في المنام بستحلم، استحلام الصبح بقوم يعني مستحلم، في يعني بستحلم في كل يوم في مرة ثانية يعني بخلاف زوجتي، فهذا حلال ولا حرام؟
طيب ماشي. من أخ عمار من وين حضرتك؟ طيب انقطع الاتصال، نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم، تفضل أخي.
وعليكم السلام، يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك، تفضل.
الله يجزيكم خير
جميعا، حياك الله.
سؤال الله يبارك لك فيك يا شيخ.
نعم.
نسأل، شو حكم المرأة اللي بتروح عند كوافير في التاتي يكون فصح بالصالون يكون شاب، بس نسأل شو الحكم في هذا الشيء، شو حكم صاحب الصالون في هذا الحكي؟
نعم،
شكرا لك.
العفو، من وين حضرتك أخي؟
نابلس.
حياك الله. العفو. أيضا معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، حياك الله.
بحكي معك إبراهيم من بديع.
أهلين أخي إبراهيم، تفضل.
بحكي والله دخل فضول الشيخ السماحيات.
نعم.
هل وأنا مثلا بصلي في جماعة في المسجد وبصلي مثلا بجانبي يصلي ولد صغير، هل يصح أن مثلا أصلح مثلا من وقوفه عند مثلا الخط مثلا وأنا بصلي، ولا هذا الشيء مثلا يبطل الصلاة؟ تعرف الصغار مثلا بصير يتحركوا في الصلاة.
بس
سؤال تاني غلط، هل المسح على الجراب، يعني إذا الواحد أراد أن يتوضأ ويمسح على الجراب، هل هذا مثلا هل بحاجة إلى نية مثلا أنا بدي أتوضأ وبدي أمسح الجراب، هل بحاجة إنه إلى نية إنه بدي أمسح الجراب، مثلا لو أنا غيرت نيتي بالآخر وبدي أغسل إجري مثلا بديش أمسح الجراب؟
إن شاء الله. نعم، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
أخي
إبراهيم، حياك الله. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. انا تفضل
اخي. معك ابو محمد من القدس.
حياك الله اخي محمد، تفضل.
حابب استفسر بالله بالنسبه للرسم، سواء الرسم في الكمبيوتر او الرسم العادي، لو كان في الكمبيوتر يعني لو رسم اشخاص او الانسان او لبرامج الاطفال او لبرامج يعني كبرامج تربيه او برامج عاديه للتسليه، شو حكمها بالضبط يعني؟
ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابه اخي ابو محمد. عفوا، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
سلام،
تفضل أخي.
مرحبا،
أهلا بك، حياك الله.
أنت بتحب أسأل شو حكم البنات اللي بحطوا البكا على الشالة وغطوها بالشالة
على الشالة؟
آه، اللي بحطوا البكلة على وبعدها بحطوا بويا شالة بعملوها زي الطاووس.
السؤال يعني سؤالين هن ولا سؤال واحد؟
سؤال واحد. سؤال البنت بتحط البكلة بعدين بتحط بكلة بتحط شالة فوقيها.
بتحط البكله بشكل يعني بتكون البكله كبيره مش هيك؟
ايوه بالضبط،
كبيره، وبعدين بتحط الشاله فوقيها.
بالضبط،
ماشي ان شاء الله. من وين حضرتك اخي الكريم؟
نعم،
حياك الله، اهلا بك. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافيه.
الله يعافيك، حياك الله، تفضل.
بظن نسأل الشيخ، هلا في واحد رجع شكال.
نعم،
شكال على المحكمه، هلا في القانون أحكي الأصعاب عليه، هلا هو بدش يدفعهم، هلا بنخصمهم عليه نخذهم غصبا عنه، هلا هذا حرام ولا؟ هلا أول سؤال،
القانون بيقول إنه الأصعاب على مين؟
القانون بيقول على المشكي.
نعم. يعني أنتم كم تأخذوهم خارج عن القانون؟
أيوة. لا،
نعم، غصبا عنه. نعم، طيب
ثاني شيء، هلا نعلم الاولاد الاولاد الصغار قران طبعا بقرطوا او بغيروا الحكي بالحكي شوي، هذا يجوز ولا لا؟
وهن بيتعلموا يعني نطقهم غير صحيح.
ايوه عمرهم عمره صغير يعني.
نطق غير صحيح. ماشي، من وين حضرتك اخ الكريم؟
من نابلس.
حياك الله. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة المفتي، لو تكرمتم نعود للإجابة، ونعتذر للإخوة إذا بقي معنا وقت، إن شاء الله سنأخذ اتصالاتكم. سؤال الأخ عمار بشارات، سؤاله الأول عن الصلاة وهو يلبس الحذاء، هل تصح الصلاة؟
نعم تصح الصلاة بالحذاء وأيضا بدون الحذاء، والله تعالى ما دام الحذاء طاهرا تصح الصلاة فيه.
نعم. سؤاله الثاني يقول بأنه متزوج وكثيرا ما يعني يصبح على جنابة ويعني ما تحدث به، هل هذا الأمر حلال أم حرام؟ هل هو خارج عن إرادته أم هو ضمن أمور ربما يكون هنالك أمر متعلق ببعده عن هذا الأمر، عن هذا ما يراه في المنام؟
الاحتلام هو نزول المني والإنسان نائم، والنائم مرفوع عنه القلم أي لا يحاسب على هذا الأمر، والاحتلام أمر طبيعي سواء كان من رجل عازبا أو كان متزوجا، فالمتزوج قد يحترم والعازب كذلك، يعني الاحتلام مش بس العزبية، ممكن سام متزوج ويحترم، وهذا كما قلت هو أمر ليس عليه حساب، لأنه إنسان يكون نائم والقلم رفع عن النائم حتى يستيقظ، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الأخ المستمع من نابلس يسأل عن حكم المرأة التي تذهب إلى رجل الكوافير وحكم أيضا صاحب هذا الصالون الكوافير.
يحرم حرمة قاطعة على المرأة المسلمة أن تذهب إلى رجل لتتزير عنده، فهذا فيه أول شيء إبراز زينتها، وفيه يعني أمور يظهر على زينتها الباطنة، ومن يفعل ذلك هو إنسان يكون الأب أو الزوج الذي يرسل زوجته أو ابنته إلى مثل هذه الصالونات هو رجل فيه شيء من الدياثة التي عليه أن يتقي الله في نفسه وفي زوجته وأهل بيته، فلا يرسلون إلى مثل هذه الصالونات، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الأخ إبراهيم من بدية له سؤالان، سؤاله الأول يقول بأنه يعني أحيانا يصلي وهو في صلاة الجماعة في المسجد يكون بجانبه أحيانا طفل صغير، هل يجوز له أن يمسك بيد الطفل ليسويه في الصف؟
نعم يجوز له أن يمسك بيد الطفل ليسوي صلاته أو صفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي ابن عباس رضي الله عنهما جاء أيضا أحر من الصحابة ووقف بجانبه فمسك بهما ودفعهما إلى الخلف فسوى من صلاتهما، فيجوز تسوية صلاة الطفل في الصلاة ولا يبطل الصلاة هذا الفعل، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول المسح على الجورب هل بحاجة إلى نية لذلك عندما يتوضأ؟
النية تكون من بداية الوضوء، فلا يحتاج كل عضو إلى نية، وإنما تكون نية في بداية يعني الوضوء، ويبدأ بغسل أعضاء الوضوء وثم ينتهي بمسح الجرابات، وهذا لا يحتاج إلى إلا نية واحدة قبل الوضوء، نية الوضوء، ولا يحتاج كل عضو إلى نية، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. بعد ذلك ننتقل للأخ المستمع أبو محمد من القدس، سؤاله كان عن الرسم على الكمبيوتر لبرامج أطفال أو للتسلية، ما حكم ذلك؟
الرسم دام هذا الرسم يودي إلى منفعة أو إلى مصلحة تفيد الناس فيجوز ذلك، فرسم الأطفال لتعليمهم يجوز، الرسم ل أمر فيه تعليم وهذا التعليم يعود بمصلحة هامة للناس يجوز، وغير ذلك يجوز، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الأخ المستمع من نابلس كان سؤاله عن حكم الفتيات في من تضع بكلة كبيرة على شعرها وفوق ذلك يكون الشال.
هذا الوصف المنتشر عند بعض النساء يدخل في عموم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار منهم وصف نساء رؤوسهن كأسنمة البخت. فهذا الوصف أسنمة البخت اللي تكون مرتفعة فيه شيء مما يوضع هذه الأيام أو تضعه بعض النساء من هذه البكل وترتفع الرأس كأنه كسنام الجمل والله تعالى أعلم. ولذلك يترك حتى لا تدخل المرأة في مثل هذا الوصف المنهي عنه والمحذر منه من النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. ننتقل لمستمع آخر من نابلس وله سؤالان. سؤاله الأول شخص رجع شيكات ورفع عليه قضية في المحكمة يسأل عن الأتعاب هل يجوز أن تؤخذ يعني بغصب عنه كما قال؟
هذه الشيكات هي ديون وهذه الديون تسترد بقيمتها دون زيادة عليها والله تعالى أعلم.
نعم إذن أخذ الأتعاب يعتبر زيادة. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثانية بالنسبة للأطفال الذين أطفال الصغار الذين يتعلمون القرآن يعني اللي نعم
حتى يكون دقيق الجواب الأتعاب أنه إذا اشتكى رفع قضية وأتعب المحامي
نعم
فهو يغرم أتعب المحامي أما لا يدفع شيء زيادة على قيمة الدين.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن تعليم الأطفال القرآن الكريم إذا كانوا صغارا والنطق عندهم غير صحيح هل في ذلك حرج من ناحية شرعية أن الأطفال نطقهم يعني الآيات غير صحيح؟
لا يوجد حرج لأن هذا تعليم والطفل أو الإنسان بغض النظر عن سنه وعمره إذا لم يتدرب على التلاوة فكيف يتقنها كما قال ابن الجزري رحمه الله وليس بينه وبين تركه سوى رياضة امرئ في فكه كما قال في المقدمة الجزرية فهي تحتاج إلى التدريب ولا يتدرب إلا إذا أخطأ ويتدرب على الصواب حتى يزول الخطأ ولا ضير في ذلك والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. أيضا الآن بإمكاننا أن نستقبل أسئلة الإخوة المستمعين وبإمكانهم الاتصال بنا مرة أخرى ريثما تأتي الاتصالات. هنا سؤال فضيلة المفتي الأخت أو الأخ كما قال الداعي في الله يقول ما هي عورة المرأة على محارمها وما هي عورة المرأة على النساء؟ عورة المرأة على المحارم بداية.
القول الراجح من أقوال الفقهاء في الآية الكريمة التي ذكرت الزينة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن آخر الآيات اللي هم المحارم. الزينة الأولى هي يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين أمام الآخرين يعني عورة المرأة جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين. والثاني الزينة الباطنة الأشهر والأرجح من أقوال الفقهاء هناك أقوال كثيرة لكن أرجح أنها يجوز لها أن تظهر المرأة ساقيها وذراعيها ورأسها أمام المحارم.
نعم طيب عورة المرأة على المرأة
نعم
عورة المرأة على النساء
عورة المرأة على المرأة
نعم
هناك من الفقهاء من ذكر أن العورة هي تشمل ما ذكرت اللي هو على المرأة على المحارم نفس الشيء لو صحت تظهر رأسها وذراعيها وساقيها.
نعم.
وهناك قول آخر الفقهاء بنسعة المرأة المرأة ما بين السرة والركبة ولا يعني ذلك أن المرأة تتعرم من المنطقة العلوية أمام المرأة الأخرى ولكن ربما تضطر لأن ترضع
فربما تراها امرأة وما شابه ذلك. نعم. ولا يعني ذلك كما ذكرت أن تتعرى بشق العلوي أمام امرأة أخرى. لا تظهر المرأة إلا ما يظهر منها عادة وهي في البيت، كما ذكر الحديث كانت فضة، والفضة يعني بالثياب ثياب المهنة والعمل، والتي تظهر عادة في البيت، وكانت يرى منها ساقيها وذراعيها ورأسها، والله تعالى
بارك الله فيكم. نأخذ الآن بعض المكالمات فيما تبقى لنا من وقت البرنامج. معنا الأتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو جهاد يحكي من القدس.
حياك الله أخي أبو جهاد، تفضل.
فضيلة الشيخ، سؤالين.
نعم.
شو الحكم السباحة في البحر الميت، هي حلال أو حرام؟ سواء كانت للعلاج أو للنزهة. وشو حكم لابس الشدة بين الأصحاب بدون أي مقابل، يعني مش متاحة في البيت عندك أو إشي؟ شكرا لكم.
العفو، حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نسأل الشيخ سؤال؟
اتفضل، من حضرتك؟
من القدس.
أهلا بك، تفضل.
حياك الله. السؤال يعني أنا بدي أشتري تاكسي من شركة مرسيدس.
نعم.
فالتاكسي سعره 250 ألف شيكل. الشركة متعاقدة مع شركة بتعطي قروض، شركة مرسيدس متعاقدة مع شركة بتعطي قروض، الشركة بتعطي 100 ألف شيكل يعني قرض ل 30 شهر. في حالة اني انا بدي ارجع المصاري يعني انا العقد بيكون تبعي مع شركة مرسيدس، الشركة هذيك بتعطي 100,000 شيكل للشركة اللي بتشتغل مع مرسيدس، يعني 100,000 شيكل اللي باخدهم برجعهم 100,000 بدون زيادة. في حالة اني بدي اشتري هذا التاكسي بنوع نقدي بدفع بدل 250,000 243,000، هون في حرام، في ربا ولا ما في ربا؟
في حالة بدك تشتري نقدي بتدفع زيادة
200 لا، في حالة تشتري نقدي بدفع
243. نعم.
في حالة بدي اشتري على 30 يعني بيعطوني 100,000 شيكل تقسيط، ال 100,000 شيكل برجعهم 100,000، ما بزيدوش ولا شيكل.
نعم. فضلت المفتي، السؤال واضح ام بحاجة الى استفسار؟
واضح.
ماشي.
واضح.
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم، حياك الله. العفو. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم. من أين حضرتك؟ من أين حضرتك؟
من القدس.
حياك الله، تفضل.
والله اللي بيصلي قيام الليل والمصحف في إيده بركع وبسجد ومصحف في إيده، ولما بسجد ولما بركع، هل جائز هالإشي؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، نعم. شخص بروح عند شخص وبيحلف إلا يعمل له أكل، وكل أنا والله ما بقدر أكل، بوعدك أرجع وأوعده وما رجعش، شو بيلحق إثم هذا عشان ما رجعش؟ كله بالأمانة إلا أرجع وما رجعش، هل يلحق إثم؟
إذن شخص حلف عليه إنه يعمل له أكل وقال له بوعدك إني أرجع،
وما حلف كله بدك تيجي عندي أوعده، بدك تيجي أعمل لك ترجع تغدى عندي، كله خلاص بوعدك أرجع ما رجع.
نعم، وعد وأخلف.
وعد وما رجع.
طيب.
هل الحكايه ان هذا شيء؟
ماشي.
قال الامانه برجع، خلاص الامانه برجع وما رجع.
ماشي، ان شاء الله ان شاء الله اسمع الاجابه. حياك الله. الاتصال الاخير معنا الان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت بدي اسال الشيخ.
نعم، من وين حضرتك؟
بدي اسال ما حكم شراء سياره عن طريق الشيكات مثلا ب 20,000 شيكل وابيعها انا كاش ب 15,000، هل يجوز هذا الاشي ولا لا؟
انت بتشتريها ب20 تبيعها ب15؟
اشتريها ب20 لانه تقسيط، وانا عشان بدي اخذ نقدي يعني استفيد من المصاري النقدية ابيعها ب15
لشخص
يعني.
اخر
لشخص اخر.
نعم.
طبعا.
ماشي، من وين حضرتك اخي الكريم؟
من نابلس.
حياك الله.
شكرا.
العفو. نعم، نتوقف عند هذه الاسئلة ونعتذر للاخوة الذين يحاولون الاتصال بنا لضيق وقت البرنامج. فضيلة المفتي، مرة ثالثة نعود إليكم. سؤال الأخ المستمع أبو جهاد من القدس. نعم، سؤاله الأول عن حكم السباحة في البحر الميت سواء كان للترفيه والنزهة أم للعلاج.
البحر الميت والسباحة فيه. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن دخول الأماكن التي فيها العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وهذا الحديث كان في قوم صالح عليه السلام. ولكن منطقة البحر الميت بالذات لا يعرف بالضبط أين هي المنطقة التي نزل فيها العذاب على قوم لوط. فحسب الرواية التاريخية هناك خمس قرى كانت موجودة، أكبرها سدوم. والرواية التاريخية تقول أيضا، هي طبعا القرآن الكريم سماها عدة أسماء منها المؤتفكات لأنها انكفأت عليهم بالعذاب. هذه القرى التي سكنها قوم لوط حسب ما ذكر الطبري في تاريخه أنها تمتد إلى أطراف الجزيرة العربية في المساحة، يعني مش فقط غير لمنطقة البحر الميت وريحة، أو زي ما يقول الناس أنه هاي المنطقة هي اللي صار فيها العذاب. العذاب الذي أصاب تلك القرى لا يعرف بالضبط أين مكانه، لكن هي منطقة واسعة من أريحة فيها كان سكنهم أو البحر الميت، وامتد إلى الصحراء. فكونه لا يعرف بالضبط المكان الذي نزل فيه العذاب، فلا نستطيع أن نقول بأن السباحة في البحر الميت حرام، لأنه كما ذكرت وهذا يعني شيء مؤكد جغرافيا بالذات جغرافيا، أساس الجغرافيا تهتم بالمكان، لا يعرف بالضبط أين نزل العذاب. فإذا عرف بالضبط أين نزل العذاب عندئذ لا يكون هذا المكان كان تمتع، وكانوا غير معروف بالضبط فيجوز السباحة في هذا البحر سواء للعلاج أو لغيره، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن لعب الشدة، سواء يعني كان كما قال هو يعني ليس على مال إنما هكذا من أجل التسلية.
الشدة؟
نعم،
الشدة اللي الورق هذه لو جد يعني أدلة تحرمها، ولكنها تدخل بعموم الكراهة، لأنها خاصة أنها قاتلة للوقت، تقتل الوقت بشكل فظيع جدا، وألعابها المعروفة عند الناس تقتل الوقت، ولذلك هي تدخل في باب الكراهة وليس في باب التحريم، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن
إذا كانت تفضل. عن طلبات كما وشاء في المقاهي، في هذه الحال تصبح حراما لأنها تعد من القمار، والله تعالى.
بارك الله فيكم. ننتقل للمستمع آخر من القدس. سؤاله الأول، أو عفوا هو سؤال واحد، بخصوص شراء تاكسي من شركة، وكما استمعتم إلى سؤاله يعني إذا كان الثمن بتقسيط 250 وإذا كان بنقد 243، وثم ذكر شركة أخرى تعطي قروض إلى غير ذلك من هذه المسألة التي ذكرها، ما الحكم الشرعي فيها؟ بارك الله فيكم.
اليوم شراء السيارات عن طريق البنك والشركات وإلى آخره، وبالذات السيارات لموضع السؤال، هناك عدة طرق، منها مباح ومنها غير مباح. فأن يشتري الزبون من الشركة سيارة بالتقسيط هذا جائز، لأن بيع التقسيط بيع جائز عند أغلب العلماء. وأن يشتري الزبون سيارة عن طريق البنك مرابحة، كان يقوم البنك بشراء السيارة ثم بعد ذلك يبيعها للزبون مقسطة ويربح عليه بها، هذا جائز. وهناك طريقة أخرى غير جائزة، وهي أن يشتري البنك أن يشتري الزبون السيارة عن طريق البنك ليس مرابحة وإنما قرض ربوي. يعني بصير اليوم بيعملوا
انه تكون الشركات متفقة مع البنك، البنك بدفع ثمن السيارة للشركة نقدا ويسترد ثمنها من الزبون نقدا، ولكن عندما يشتريها عندما يدفعها ثمنها للبنك، عفوا عندما يدفع البنك الثمن للشركة يخصم نسبة مئوية، مثلا بخصم 10%، هاي 10% بخصمها البنك من ثمن السيارة للشركة يكون لأنه قبض الثمن كاش، أعطاهم نقدي بأنه أعطاهم نقدي فبخصم نسبة مئوية. هذه النسبة هي نسبة رضوية، أن البنك لا يقدم هذه الخدمة مجانا، يقدمها مقابل نسبة مئوية، هذه النسبة المئوية هي فائدة ربوية حرام. الآن الزبون طرف في عملية الشراء، ثلاثة أطراف اللي هو البنك والزبون والشركة، فكون الزبون طرف في هذه العملية الربوية فهي حرام. إذا بده يشتري بالتقسيط يشتري من الشركة مباشرة، أو إنه البنك يشتري هذه السلعة للزبون وبعد ما يشتريها له يبيعوا إياها ويربح عليه، عدا ذلك يدخل في الربا، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع، مستمع آخر من القدس له سؤالان. سؤاله الأول يسأل عن من يصلي قيام الليل والمصحف في يده حتى في حالة الركوع والسجود،
حتى
وهو راكع وهو ساجد، يعني يبقى المصحف في يده، يعني هو يقرأ في أثناء القيام يقرأ عن المصحف، يبقى حامل المصحف حتى في ركوعه وسجوده.
بالنسبة لحمل المصحف الشريف في الصلاة، هو يعتبر الفقهاء من أجاز ذلك في حال صلاة النافلة أن يقرأ عن المصحف الشريف، يورد بعض الأدلة في ذلك، ولكن الفقهاء من نهى عن ذلك واعتبرهم باب التشبه بأهل الكتاب في الصلاة، لأن أهل الكتاب في الصلاة يفتحون كتبهم ويقرؤون منها، فمن الفقهاء من كره ذلك، وهناك من أجاز أن يقرأ من المصحف، فاستندوا إلى أدلة منها أن مولى عائشة رضي الله تعالى عنها كان يؤمها ويقرأ من المصحف. هذه رواية من صححها وهناك من ضعفها. على أي حال هناك من أجاز من الفقهاء أن يقرأ في صلاة النافلة من المصحف الشريف، لكن لا يجوز أن يضع المصحف ويعني يرفع على يضع على الأرض ورد يرفع ورد نزله راكع وساجد، فهذه الحركة لا تليق المصحف الشريف، أن يضع على رجله وهو راكع على ركبته ثم يرفعه، فهذا ليس مقام المصحف الشريف. الإنسان المسلم لا يقرأ القرآن وهو راكع ولا يقرأه وهو ساجد، فكيف إذن هو راكع يجي يحط على رجله؟ فهذا لا يليق بالمصحف الشريف. فإذا قرأ مثل هذا الأخ الكريم، إذا قرأ من المصحف فليقرأ في صلاة النافلة دون أن يضعه على رجله في الركوع، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن شخص زار شخصا آخر و عزم عليه أن يأكل وعده أن يعود إليه وقل له الأمانة برجع، لكن ما رجع، الآن هذا وعد وأخلف، ما حكمه؟
هو لا يجوز له أن يخلف في الموعد، لا يجوز له أن يخلف في الموعد، وعليه أن يكون صادق الوعد وأن يكون في موعده دقيقا ويستغفر ربه ثم يعتذر لهذا الأخ الذي بعده، لأنه توعد أنه يمكن هذا الشخص يتكلف ويعني خسر وجهز نفسه وجهز حاله وكلف عياله بالآخر هو عنده في الشيء شيء، فلا شك أن هذا عمل لا يليق، وكما ذكرنا في بداية اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك من صفات المنافقين وليس من صفات المسلمين، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك وبه نختم إن شاء الله، سؤال الأخ المستمع من نابلس، حكم شراء سيارة عن طريق الشيكات بعشرين ألف ويريد أن يبيعها بخمستاشر ألف، طبعا يبيعها نقدا.
هو مدام اشترى السيارة وتملكها فله أن يبيعها. إذا اشترى السيارة وتملكها بمبلغ معين ثم بعد ذلك أراد أن يبيعها فهذا أمر يعني ما فيه أي شيء. الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ بخبيب، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك الشكر موصول لحضراتكم على حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله الطيبات.